بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء مشيئة الله تعالى عن آداب القرض. يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك صلاة الكلمة. فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا زلنا نتحدث عن آداب تتعلق بالقرض، وقد ذكرنا في لقاء سابق بعض الآداب المهمة التي تتعلق بالمقرض الذي ينبغي إذا أقرض أن ينوي نية حسنة عند إقراضه، فهو مأجور على فك كربة أخيه المسلم، وإذا طالبه فإنه يحسن في مطالبته، ومتى ما وجد المدين معسرا فإنه يمهله، وإن تكرم عليه فتجاوز عنه لكان ذلك مما يثاب عليه، كما قال تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. غير أن هناك بعض الآداب المهمة التي نتعرض إليها فيما يتعلق بالقرض، وهو أدب غاية في الأهمية يغفله كثير من الناس، فنذكر هذا الأدب، وهو كتابة الدين. وكتابة الدين مما أمر الله جل وعلا به في كتابه، كما قال تعالى في آية المداينة التي هي أطول آية في القرآن، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا الآية. فيجب تحري الأمانة والدقة في مسألة الكتابة، فيكتب اسم الدائن واسم المدين ومقدار الدين وموعد الاقتراض وموعد السداد وكيفية السداد إلى غير ذلك مما يتعلق بالدين، كما ينبغي أن يثبت في هذا المكتوب التوقيع، توقيع الدائن وتوقيع المدين، ولا يجعله بخيف يعني بحيث أنه يخالف الحقيقة فيقصد بذلك تضيع الحق على صاحبه، فلا يوقع توقيعه، وإنما يوقع هكذا مما يجهل به أنه هو صاحب هذا التوقيع. وبعض الناس قد يستحي من الكتابة، وهذه يعني طامة كبرى لما يترتب عليها من ضياع الدين، أو يظن أن فيها تخوينا للمستدين، وخصوصا إذا كان بين الطرفين قرابة أو جوار أو صداقة، والأمر ليس كذلك، وإنما هو أمر أمر الله جل وعلا به، فيه حفظ لكل صاحب حق، لأن المسألة لا تتعلق فقط بمجرد كتابة الدين، أحيانا يحصل الخلاف بين الطرفين فيدعي الدائن أن المدين قال أنه سيرجع المبلغ في هذا الوقت وينكره المدين. المدين يقول لا، الاتفاق بيني وبينك على أن أسدد لك في سنة كذا أو في شهر كذا، والدائن يقول لا، أنت أخلفت الموعد وأنت خنت العهد الذي بيننا. وهذا يصبح السجال والخلاف بين الطرفين، ولو كان هذا مكتوبا لما حصل. وذلك القرن الأول وجيل الصحابة رضوان الله عليهم، عندما وهم الذين نزل عليهم القرآن وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفضل القرون، هم الذين أمرهم الله بكتابة الدين كما في الآية. وهذا الأمر ليس خاصا بهم، وإنما هو خطاب لجميع المؤمنين، فينبغي المؤمنين امتثال الأمر في هذه الآية، وإن كان الأمر فيها ليس على سبيل الوجوب وإنما على سبيل الاستحباب. ولكن في الحقيقة أن كتابة الدين هي حماية للدائن وحماية للمدين، فهي حماية للدائن من ضياع ماله إذا مات المستدين قبل القضاء أو نسيه وأنكر غير ذلك، وهي حماية للمستدين من أن ينسى فيتهم في ذمته وأمانته، وأن يدعي عليه الدائن بأكثر من مقدار الدين الحقيقي، أو يستزله الشيطان فينكر ما عليه، أو يموت ويبقى الدين أمانة في عنقه لا يقضى عنه، إلى غير ذلك من الأمور التي تطرأ على كل من الدائن والمدين. ثم الواجب على المستدين أن يكتب ما يفيد بإقراضه، ثم الواجب على المستدين أن يكتب ما يفيد أنه استقرض هذا المبلغ، حتى ولو استحي الدائن من أن يطلب منه الكتابة، فإن الدائن قد يكون مريدا للكتابة لكنه يستحي من المستدين لقرابته أو سنه أو فضله، لا غير ذلك من الأمور التي تحرج الدائن من الطلب. فإذا بادر المستدين بالطلب كان ذلك أرفع للحرج عن أخيه الدائن، وقد يضطر الدائن يرفض الإقراض لأنه لن يحصل على ورقة مكتوبة تضمن له الحق، فهذه الكتابة مما تسهل على الدائن أن يدفع الدين المدين. ثم أمر آخر، إذا سدد جزءا من الدين فينبغي كذلك أن يكتب وأن يوضح المبلغ الذي دفعه والمبلغ الذي بقي والأقساط التي بينهم إن تغيرت، كل ذلك فيه حفظ لهذا الدين وحفظ للحقوق، وهو العدل الذي أمر الله جل وعلا به. ومتى ما قضي الدين كاملا فينبغي للدائن أن يعيد إليه تلك الورقة التي كتب عليها الدين، أو يمزقها أو يكتب عليها بما يفيد استلامه لكامل المبلغ. فكل هذا مما ينبغي أن يعرف وأن يعلم، وأن لا يستحى منه، وأن يوثق توثيقا دقيقا، وبهذا التوثيق الدقيق يحفظ كل من الدائن والمدين وورثة كل واحد من الطرفين ما عليهم أو ما لهم من الديون. فما أعظم هذا الأدب العظيم الذي هو من جميل ما جاءت به الشريعة الإسلامية مما يحفظ حق الود وحسن المعاملة بين المسلم وبين من يتعامل معه. وسأل الله سبحانه وتعالى أن يجملنا بالأخلاق الفاضلة، وأن يعيننا على أن ذكره وشكره وحسن عبادته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل، أو معنا فضل الشيخ سؤال من لقاء سابق، وأحمد سأل يقول حكم كف القميص أو كتف أو نعم كف القميص في الصلاة.
كف القميص في الصلاة ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الكف في الصلاة. والكف في الصلاة اختلف فيه هل المقصود منه أن يجمع ثيابه بحيث يظهر يديه أو يشمر عن يديه أو يشمر عن رجليه، فهذا في تفسيره محل خلاف بين أهل العلم. وأصح ما قيل في الكف هو أن يجمع جميع ثيابه ويجعلها بين يديه وبين رجليه بحيث يكون في ذلك جمع لثيابه، والأصل أن تترك هذه الأمور على هيئتها، بمعنى أن اليد والثياب لا ترفع وإنما تكون على ما هي عليه من غير جمع لها. ولكن ليس هو المفهوم من الحديث أن النهي المقصود منه أن يشمر عن يدي. التشمير لا حرج فيه إن شاء الله، خصوصا إذا كان الإنسان قد توضأ فرفع ثيابه حتى يتوضأ، ثم لما دخل الصلاة نسي أن يرجع هذه الثياب إلى موضعها، فمثل هذا لا يدخل في الحديث. لكن الكمال هو أن يدع الثياب كما هي عليها، فما كان منها مجموعا ترك جمع هذه الثياب، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو عمر، تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عمر.
جزاكم الله خير، بارك الله فيكم.
وياك الله يحفظك.
ما عندي سؤالين لو سمحت.
نعم.
سؤال أول، إذا أذن المؤذن وكنا نحضر درس علم شرعي أونلاين يعني على النت.
نعم.
فهل وهو الدرس مباشر، فهل نوقف الدرس ونرد خلف الإمام خلف المؤذن أم نتابع الدرس؟
إن شاء الله.
لأنه سيفوت، وهل يختلف الحكم إذا كان الدرس علم دنيوي يعني ليس علم شرعي؟
كيف هل يختلف إذا كان؟
إذا كان الدرس الذي نستمع إليه علم دنيوي
مثلا
الرياضيات
إن شاء الله.
السؤال الثاني، هل صحيح أن الشيطان يدخل في الثياب المعلقة؟ وهل هذا ينطبق على الثياب المعلقة في الخزانة في الكبد؟
إن شاء الله.
الكندورة المعلقة في الكبد؟ وإذا كان كذلك فماذا نفعل؟ كيف نتخلص من هذا؟
إن شاء الله. جزاك الله خير. جزاك الله خير بعمر، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. جيف الشيخ سؤال بعمر يقول إذا أذن المؤذن ويقول نحن نحضر درس عبر درس مباشر عبر النت، فيقول هل نوقف الدرس ونردد خلف المؤذن؟ يقول أو الأفضل أن نتابع الدرس، وهل يختلف الحكم إذا كان هذا الدرس في علوم الدنيا؟ لا. عيد الشيخ سؤال مرة أخرى يقول إذا أذن المؤذن ويقول نحن نحضر درس عبر النت، فيقول هل نوقف الدرس ونردد خلف المؤذن، أو يقول نتابع الدرس؟ ويقول هل يختلف الحكم إذا كان يعني هذا الدرس في علوم الدنيا؟
إذا أذن المؤذن فإن الترديد خلف الأذان مستحب، ولكن ليس بواجب، بمعنى أن المرأة لو شغل عن الأذان بأمر من الأمور فإن شغله هذا لا يوقعه في الإثم، ولكن متى ما أذن المؤذن فالأفضل هو أن يردد خلف المؤذن. فإن كان الدرس درس علم فالأصل أن يوقف هذا الدرس ويردد خلف المؤذن. وكذلك أيضا إذا استمر المعلم أو المدرس في درسه وفي تعليمه والطالب يسمع الأذان، فله أن يشغل نفسه بالترداد خلف المؤذن من غير أن يشوش على من بجانبه ممن يحضر العلم أو يجهر في ترديده خلف المؤذن بحيث يشوش على المعلم أو على الطلاب، فهو بذلك يجمع بين الأمرين. فالأمر في ذلك واسع، إن أوقف المعلم درسه لأجل الأذان وهذا أفضل، فإنه يردد، ولو أنه ردد والمعلم يعلم من غير أن يجهر في ترداده فذلك حسن، وإن ترك فالترديد خلف المؤذن سنة من السنن، والله أعلم.
جزاك الله خير. فالشيخ أيضا يقول: هل ورد أن الشيطان يدخل في الثياب المعلقة؟
لا أعلم حديثا صحيحا يدل على أن الشيطان يدخل في الثياب المعلقة، فالأصل أن هذه الثياب إنما وضعت لكي يلبسها الإنسان، ودخول الشياطين فيها يحتاج إلى نص شرعي صحيح، ولا أعلم حديثا يدل على أن الشيطان يدخل في هذه الثياب المعلقة، والأصل أن الإنسان متى ما أراد أن يلبس ثيابه أن يسمي، وهذه هي السنة عند الإقدام على الأفعال الحميدة، والله أعلم.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. هنا فالشيخ أيضا يسأل يقول: إذا صلى اثنين ويقول فالشيخ كان أحدهما إماما والآخر مأموم، في هذه الحالة فالشيخ يقول: أين يقف الإمام؟ هل يتقدم الإمام قليلا عن المأموم، أو يكون الإمام مساوي وموازي ومحاذي للمأموم؟
بين الإمام وبين المأموم في موقف الصلاة فرق، فإن كان الإمام ومعه آخر رجل أو صبي فإنه يقف إلى جانبه، فإن كانوا اثنين فإنهم يقفون خلفه، أو كانت امرأة ومعه رجل فيقف الرجل بجانبه والمرأة خلفهم، والأصل أنه يقف بجانبه سواء ساواه في الموضع أو تأخر عنه قليلا مما يقتضي أنه مساو له. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه الطويل، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام إلى شن معلقة فتوضأ وضوءا خفيفا، قال ابن عباس: ففعلت مثله، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فقمت عن يساره فأخذ برأسي وجعلني عن يمينه، وجعلني عن يمينه هذه لفظة عامة تشمل أنه قد جعله بحذائه، ولو أنه رجع قليلا عنه فإنه يشمل أن يكون بحذائه ولم يبعد عن ذلك، أما إذا رجع بحيث ظهر رجوعه إلى الخلف لكان موقف الإمام متقدما عن موقف المأموم. إذن فالذي يظهر والله أعلم أنه يقف إلى جنبه سواء ساواه أو تأخر عنه قليلا مما يقتضي في الحكم أنه يصلي بجانبه وليس متأخرا عنه، والله أعلم.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة نور. ذكروا مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فالشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة يقول: تدينت من عند أخي، فيقول أسأل عن الزكاة، يقول: إذا أرجعت الدين هل أخرج الزكاة بعد ذلك؟
الحمد لله، متى ما أدى المدين ما عليه من الدين فإن ذمته تبرأ من الزكاة، لأن الزكاة إنما تجب على المال الذي عندك وحال عليه الحول، فإذا سلمته إلى دائنه فإن ذمتك تبرأ من الدين وتبرأ أيضا من وجوب هذا المال عليك زكاة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول فضل الشيخ. نعم. بشاهين تفضل.
السلام عليك الشيخ.
عليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله بشاهين.
من هو عندك اليوم؟ الشيخ سالم.
أعتقد. الشيخ سالم. نعم.
السلام عليك الشيخ سالم.
السلام يا مرحبا فيك. حياك
الله. الله يطول لي في عمرك إن شاء الله ويبجيك يا ربي.
عمرك.
طال عمرك الشيخ إسحاق. أنا في البرنامج اللي قبل يومين سألت عن موضوع
البحر. نعم.
لكن ما سمعت الإجابة يعني شوي نزلت من السيارة.
صحيح. إن شاء الله.
عندك السؤال؟
عندي السؤال موجود.
أعيد السؤال مرة ثانية.
إن شاء الله موجود السؤال إن شاء الله.
الله يطول.
جزاك الله خير. الله يحفظك شاهين. ما شاء الله.
يبجيك يا رب.
الله يحفظك. أخ محمد تفضل. نعم.
ألو.
نعم تفضل أخ محمد على الهواء.
أحمد الله يحفظك.
الله يبارك فيك. تفضل أخ أحمد.
طال عمرك سؤال الله يحفظك. انتشر عندنا في الدولة ما شاء الله بعض الصالونات للرجال يعملوا فيها حمام مغربي ولا حمامات والتدليك مثلا، هل يجوز أنها شوف يحضر البراكز هذه الله يحفظك؟ جزاكم الله خير.
الله يحفظك يبارك فيك أخ أحمد. ما شاء الله رد. حياك الله أخ محمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك أخ محمد.
عندي سؤال بالنسبة لصيام رمضان.
نعم.
وإذا عندي أنا مسوي عملية في معدة البنكرياس من سنتين ثلاث تقريبا، وكل عام يوم أنا أصوم في رمضان أتعب وايد، فيني ألم في ظهر في المعدة وفي البنكرياس في بطن، والعام عليها 6 أيام. فراجعت الدكتور آخر مرة فقال لي أنت ما تقدر تصوم، ليش؟ أنها المادة فاضية فتتعب كثير وفي آثار جانبية.
يعني قال لك لا تصوم؟
قال لي ما لا تصوم، أنها ما تخلي المادة فاضية أكثر من 4 ساعات يوميا يعني.
نعم.
إذا خليت مادة فاضية بتتعب وممكن أن كان عندي ورم في المادة، فقال لي ممكن ترد ورم مرة ثانية. فعليها 10 أيام العام.
إن شاء الله. جزاك الله خير. الله يبارك فيك أخ محمد.
يا مرحبا.
الله يعطيك الصحة والعافية. بسلمان تفضل.
وعليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله بسلمان.
جزاكم الله خير. عندي سؤالين. جزاك الله خير للشيخ.
تفضل بسلمان.
أنا كان عندي أرض أبا أشتغل فيها، وتعاملت مع محل إنه يخلص لي الأوراق، وسبحان الله سافرت في شغل، ويوم رديت عشان إني متفق وياه على مبلغ، أنا أعطيته نص المبلغ، وعقب ما يخلص لي الأوراق أعطيه نص المبلغ، فرديت من السفر وسبحان الله خفت المبلغ خف علي، وكلمته قلت له يعني خلاص أنا بوقف عن بناء الأرض وروحي بشتغل فيها، فما أرضى، قال عطني المبلغ الباقي. قلت له إنزين أنت ما خلصت الأشياء الباقية، فشو الرأي وياه؟ يعني هل يجوز اني ما اعطيه مبلغه، ولا ما دامني اعطيته كلمه اني لازم اعطيه المبلغ؟
وانهى جميع العمل يعني؟
لا هو ماذا، لا انا اللي عقبها انا اللي خلصت الشغل كله. وسبحان الله الزمني اني ادفع له المبلغ. قلت له يا اخوي انت ما خلصت لي الشغل كله.
نعم ان شاء الله.
جزاك الله خير. السؤال الثاني جزاك الله خير الشيخ، بخصوص الاذان. الحين الاذان في بعض الإمارات، عندنا في دولة الإمارات أذان يكون مسجل، فهل يجوز أن نردد معه؟
إن شاء الله
أنك يكون مسجل وردد معه. الله يجزيكم خير.
الله يحفظك يا أبو سلمان. تسمع إن شاء الله. حياك الله. جيب فضل الشيخ سؤال بشاهين. يقول فضل الشيخ أنه يخرج في للبحر، يقول مسافات بعيدة جدا، وذكر فضل الشيخ أنه يعني يبقى هناك لمدة أيضا طويلة تأتي عليه بعض الصلوات، يقول هل يجوز لي الجمع والقصر في هذه المسافة البعيدة؟ ويقول فضل الشيخ أيضا بالنسبة لاتجاه القبلة القارب أو الطراد، يقول يتحرك يغير يقول اتجاهه، كيف أصلي، كيف أتجه إلى القبلة؟
الحمد لله، ما يتعلق بالسفر أو التنقل عن طريق البحر، فمن المعلوم أن السفر له مسافة معينة وله عرف معين، فإن كان هذا العرف الذي على الناس عند الناس أن هذا الخروج خروج زيارة لا خروج سفر، بمعنى أنه يذهب إلى مكان قريب ويحوم حول هذا المكان ثم يعود، فمثل هذا لا يعد سفرا، لأن عرف الناس فيه أنه لا يعد سفرا سواء كان في البر أو سواء كان في البحر. وهذا معلوم أن بعض من يخرج عن طريق القوارب يذهب للتنزه، فالمسافة التي يقطعها ربما تتجاوز 85 مترا، ولكن هذه المسافة هي ليست مسافة سفر لأنها مسافة نزهة. فإن كانت المسافة مسافة السفر بمعنى أنه خرج بالقارب فأبعد حتى تجاوزت هذه المسافة ما يقدر على الأرض بخمسة وثمانين أو بما يزيد على 80 كيلو متر، فإنه في هذه الحالة يعد سفرا، خصوصا إذا أبعد وله أن يترخص بجميع رخص السفر. وأما ما يتعلق بالصلاة فإنه يجتهد أن يتوجه هو وليس القارب، فإن كان يستطيع أن يتوجه هو دون أن يوجه القارب، بمعنى أن كان القارب كبيرا يستطيع أن يتوجه جهة القبلة فإنه يتوجه، فإذا تحرك يمينا ويسارا مع ذلك فلا يضره. وإن كان في الأصل لا يستطيع فيجتهد مع أول الصلاة أن يكون متجها جهة القبلة، ثم بعد ذلك يسقط عنه وجوب اتجاه جهة القبلة لوجود المشقة في ذلك، والله أعلم.
ساك الخير الشيخ. الأخ أحمد يقول: ما حكم أن يذهب الرجال إلى، يقول بعض الصالونات رجالية يقول فيها مثلا يقول حمام مغربي أو تدليك أو غير ذلك، فالشيخ هل جائز هذا الأمر؟
هذا الأمر يعتبر فيه ما يتعلق به من أحوال، فإن كان هذا يترتب عليه كشف العورات أو لمس العورات أو إثارة ما يثير الشهوات فإن ذلك محرم، فإن سلم من ذلك كله ولكنه يخشى على نفسه من الفتنة، وذلك أن التدريك قد يؤثر في إثارة الغرائز والشهوات، فهذا ولكن من إن لم يقع فيما هو محرم ما ذكرناه فيعد هذا مكروه. أما إذا سلم من ذلك كله وكان الغرض مباحا فإنه لا حرج عليه، أما إن كان من باب العلاج فالأصل فيه الجواز شرط أن يتجنب ما يتعلق بكشف العورات أو النظر إليها، والله أعلم.
جزاك الله خير فالشيخ. يقول أنه مريض، الأخ محمد يقول أنه مريض ويقول أجرى عملية في البنكرياس من يقول سنتين، بدأت يقول أتعب عندما أصوم رمضان في العام الماضي، يقول 10 أيام لم أصمها، يقول الطبيب نصحني بعدم الصوم أكثر من 4 ساعات، وقد يقول تحصل لمضاعفات بسبب هذا الصيام، وقد يرجع يقول الورم مرة أخرى إلى المعدة. فيسأل الشيخ يقول عن حكم صيام رمضان القادم وعن قضاء 10 أيام في رمضان السابق.
ما يتعلق بصيام رمضان، بما أن الطبيب قرر أن في ذلك مضرة عليك فالأصل أنه لا يجوز لك أن تصوم والصيام يضرك، ففي هذه الحال تفطر وتطعم عن كل يوم مسكين، وأما الأيام التي سلفت ولم تستطع قضاءها فتطعم عنها عن كل يوم مسكينا، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. أبو سلمان يقول عنده أرض، يقول اتفقت مع شخص أن يقول يعمل فيها وينهي يقول لبعض الأوراق وبعض المعاملات، فيقول سافرت، ويقول عندما راجعت إلى البلد رأيت وقد أنجز نصف الأمر نصف المعاملة ولم ينجز الباقي، فيقول أن أعطيته نصف المبلغ، الآن يقول يطالب بنصف الباقي.
هذه المسألة في الحقيقة مسألة نزاع بين الطرفين وتحتاج إلى استفصال أكثر، فلو أن الأخ يتواصل على تحت الهواء حتى نستطيع أن نستفصل من حقيقة العقد، ما هو العقد الذي بينهم وهل هناك عقد أو لا، ماذا يتعلق بدفع المبلغ، هل بقي شيء كثير من المبلغ أو لا، فأرى أن هذا السؤال يحتاج إلى استفصال أكثر من السائل، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم البعض بإدارة الشؤون الإسلامية بالشرق. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال ناصر صالح، من الإخراج أحمد نور. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.